بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. دخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يومها 37 بعد المئة في ظل استمرار المجازر والجرائم بحق المدنيين والنازحين، والتي خلفت عشرات الشهداء ومئات الإصابات. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 29,200 شهيد وأكثر من 69,170 مصابا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ونحو 150 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض دون أن يستطيع الدفاع المدني الوصول إليهم. أقر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبية قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 575 بين جنود وضباط. هذا وتتواصل المعارك البرية في قطاع غزة، حيث تمكنت كتائب القسام من استهداف قوة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 15 جنديا تحصنوا في منزل بخان يونس، موقعة أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلنت الكتائب قنصها جنديين صهيونيين واشتباك مقاتليها مع قوة راجلة للكيان غرب خان يونس. أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شعوره بالفزع إزاء تقارير قيام ضباط إسرائيليين بتجريد نساء وفتيات فلسطينيات بغزة من ملابسهن وتعرضهن للاغتصاب أو الإعدام، مشددا على أن النساء والفتيات لسن أهدافا. من جهته، أعرب مقررو الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات الاغتصاب والتهديدات بالاعتداء الجنسي من قبل القوات الإسرائيلية أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات. دعت حركة حماس إلى فتح تحقيق دولي في جرائم كيان الاحتلال ضد الفلسطينيين، لا سيما الانتهاكات الفظيعة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة. وفي بيان لها، أشارت حركة حماس إلى البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين الذي وثق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات، وعلى وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية. طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة دعم مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي اليوم. وقالت المجموعة العربية في بيان إن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر سيدعم المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة ومصر وقطر، خلافا للإدعاءات الأمريكية. شدد ممثل دولة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية على أن الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري، ويجب تحميل الجنات ومرتكبي جرائم الاحتلال المسؤولية ومحاسبتهم. جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات المرافعة الشفوية التي يقدم فيها ممثلون عن أكثر من 50 دولة مرافعات حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، ودهمت العديد من المنازل ونكلت بسكانها واعتقلت مواطنين، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في عدة محاور. أعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان اليوم استهداف تجمع لجنود الاحتلال على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. أغلق متظاهرون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية طريقا سريعا مركزيا أمام حركة المرور، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة ومنددين بدعم الإدارة الأمريكية لجرائم الإبادة الجماعية في القطاع. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق للعشرين من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في الأول من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، اقترف نظام المجرم صدام جريمة دموية بحق المدنيين العزل إثر قيام طائراته بمهاجمة طائرة ركاب مدنية إيرانية وإسقاطها بعد إطلاق صاروخين عليها في الجو، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها نظام المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الحادث 39 من المسؤولين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، بينهم ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام فضل الله المحلاتي رحمه الله، الذي كانوا بين راكبي الطائرة. وكان الشهيد المحلاتي من العلماء المجاهدين والمقربين من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذين ساهموا في توعية الشباب الإيراني في عهد الشاه المقبور، وكان مسؤولا عن توزيع بيانات الإمام الخميني بين أبناء الشعب الإيراني وتحشيد الجماهير الإيرانية إبان الثورة الإسلامية في إيران، وتحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب الوحشي. في في الأول من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، عين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فقهاء الدورة الأولى لمجلس صيانة الدستور. وتتمحور وظائف مجلس صيانة الدستور حول مطابقة ما يصادقه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الدين الإسلامي والدستور العام للبلاد. ويتشكل مجلس صيانة الدستور من مجموعتين من الفقهاء والحقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء الستة من قبل قائد الثورة الإسلامية، فيما يتولى رئيس السلطة القضائية تعيين الحقوقيين الستة الآخرين. وفي نهاية المطاف يتم التصويت على هذه الأسماء من قبل نواب مجلس الشورى الإسلامي. وطبقا لبنود الدستور العام للبلاد، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكافة الاستفتاءات. وأخيرا، وفي العشرين من شباط فبراير عام 1947 ميلادي، أعلنت بريطانيا موافقتها على منح الهند استقلالها. وقد جاء استقلال الهند نتيجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عقودا ضد الاستعمار البريطاني الذي نهب خلال تسلطه على الهند ثروات هذا البلد وأنزل به خسائر فادحة أبرزها ترويج الأمية في الهند. وفي آب أغسطس عام 1947 حصلت الهند على الاستقلال بصورة رسمية وتقسمت إلى دولتي الهند والباكستان.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فلسطين اليوم ونتناول فيه موضوع طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد الأقصى وبإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية والنصية على الواتساب والتليجرام على الرقم التالي وهو 00989145489950 وبإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-32-62 و 22-37-38-42 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21 غزة ويلات ودمار وأشلاء وصراخ وقلما تجد في الأرض آذانا صاغية فعلت أو فعلت إلى السماء إنها تراجيديا حزينة ومحزنة بكل المقاييس تعرف أو تعرف بأطفال يموتون وبشيوخ يهرعون وبنساء يشتكين حالهن إلى رب العزة والسماء هنا حرب أرض غزة وسماؤها تدور رحاها بين جيش لا يرحم الصغير والكبير وبين شعب محاصر وأسير صواريخ وطائرات حربية تجوب سماء غزة لتحصد المزيد من أرواح الشعب الأعزل وتمطر أرضها بقنابل لتنبت الخراب والدمار وبصواريخ لا ترحم الأحياء والأموات وهنا دبابات تحاول أن تحطم العزم الغزاوي وأعلام الاحتلال كله يرقص على ويلات الشعب وعلى صراخ الأطفال وعويل النساء وهنا دفاع عن كرامة شعب وشهدائه وأسراه ودفاع عن القدس الشريف وما حوله مقاومة بطولية ضد الحصار المقيت والتهجير المميت مقاومة ضد المحتلين والمعتدين أراد أن يمحوها العدو وتنساها الحكومات الغربية في تجاهل مقصود ومرفوض وعدم إدانة الغاصب المحتل في جرائم الحرب والاستمرار في حملة التضليل والتزوير لكن غزة رب يحميها وأخوة أساندونها
رحمة الله ما نرحل الحق وأخطأ أمة الحق قصد الله وأحددك قصد الله نشوع نموت ولا نرحل قصد الله وأحددك قصد الله نشوع نموت ولا نرحل رمكوا البيت دلينا فوق علية ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية هدمتوا البيت دلينا فوق علية ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية قطعتوا النور والمية طوينا الهرم نشاعي الدم ثورية وقدمناها دورة دورة شعبية قحط الله ما نرحل قحط الله نشوع نموت ولا نرحل
نواصل مع حضراتكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من فلسطين اليوم، وموضوع حلقة اليوم هو طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد الأقصى. ماذا في معركة غزة في يومها 37 بعد المئة؟ هل باتت معركة رفح حتمية؟ وماذا عن عامل المقاومة؟ إلى ماذا تربو الإشارات إلى الأقصى والتصعيد في رمضان؟ تسيطر أجواء الهستيريا على الكيان المحتل بدون أدنى تفكير في تبعاتها الخطيرة، وذلك بمواصلة العدوان ضد قطاع غزة واجتياح رفح جنوبا وتقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل، بما يشي عن إعلان حرب جديدة في الضفة الغربية، فضلا عن إغلاق باب التقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. عن توجه الاحتلال لتصعيد العدوان على الفلسطينيين وقراره بتقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، يقول القيادي في حركة حماس محمود المرداوي:
نتنياهو والتيار الديني القومي قرروا حسم المعركة، معركة الوجود، معركة السيطرة والهيمنة على فلسطين، كل فلسطين، وهذا لا يتأتى من وجهة نظرهم إلا من خلال طرد الفلسطينيين. ومخطط التهجير في قطاع غزة مخطط استراتيجي على الطاولة لا يفارقها، عند الضغط يتنصلون أو يحددون أنها طوعية، لكنها مخططات موضوعة. إن لم يكن الفلسطيني متشبثا في أرضه، ملتصقا في وطنه ومسخرا كل الظروف والأدوات، سيتم التهجير. بالتالي هذا امتحان واختبار. هذا الذي يجري في قطاع غزة بروبا صغيرة لطموح التيار الديني القومي الذي يهيمن ويقود الريبورت نتنياهو، والذي يتصرف في إرادة ورغبة التيار الديني القومي، مقايضا وجوده واستمرار حكمه في تطبيق أيديولوجيا وسياسة هذا التيار. فبالتالي نعم، هذه سياسة تهدف إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين، والفلسطينيون عليهم أن يكون مدركون، ونحن مدركون بالطبع لمخاطر هذه المخططات وهذه السياسات. وإن لم نكن واعين ومستعدين وجاهزين لأن نواجهها بكل ما تستحقه من بذل وعطاء وتضحية، ستكون خطر حقيقي على مستقبل المسجد الأقصى وعلى مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية. فبالتالي الاختبار الأول والذي يستدعينا أن نتحرك من 48 المستهدف بالدرجة الأولى إذا فصل عن أقصاه وعن الضفة وغزة الجزء العزيز من وطنه، فما بقي له إلا أن يكون جزء يعني خاضع لإرادة هذا الاحتلال. فعليهم أن يتحركوا، ويجب أن يكون للكل الوطني الفلسطيني الإسلامي والوطني واليساري كلمة ورؤية واستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تكون ملتحمة ومنتمية لما يجري في قطاع غزة من مواجهة دارية ويعني صفرية تقريبا. كذلك الضفة الغربية، الضفة الغربية يوجد تحدي جديد للضفة الغربية، وهذا يترك أبواب السلطة بكل صراحة، يترك أبواب السلطة وبشكل قوي إلى جانب الفصائل، كل الفصائل. هذه لحظة المواجهة، هذه لحظة المقاومة، لحظة دفع يعني أبناء فلسطين وشبابها للوقوف لحماية المسجد الأقصى. وفي المقابل على هذه الأمة العظيمة والعريضة والتي تعد 2 مليار، الأمة الإسلامية التي تنتمي، أنا كنت في باكستان، كنت في إيران، كنت في الأردن، في تركيا، الكل عندما تذكر الأقصى يبكو. هذه لحظة فارقة، الكل يستطيع أن يعبر إلى عن محبته وانتمائه وارتباطه في فلسطين وأقصاها بالشكل الذي يراه من الواقع الذي هو فيه. والدعوة موجهة لأهلنا وشعبنا الفلسطيني والأردني في الأردن وكذلك في كل يعني دول الطوق، يتحركوا بما تستحق وتستدعي هذه المعركة. ستكون معركة مواجهة، لن يخضع ولن يستسلم الفلسطينيون لهذه القرارات وهذه الإجراءات. ستكون معركة وستسيل الدماء، ولكن في النهاية سينتصر الفلسطينيون، هذا حق، ولن يتردد عن انتزاعه كل فلسطيني، كل يعني الشعب الفلسطيني وكل من زاويته، لكن البعد الديني سيكون حاضر بقوة إلى جانب الهوية الوطنية والسياسية.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإيمان، موطني موطني
نعم. أعزائي المستمعين، آخر آيات الصمود رفح لتتم بعدها غزة كل الصور، وتسيء وجه الحاقد الصهيوني وسيده الأمريكي ومن رضي بفعلتهما حتى آخر قطرة دم. وفيما الدم الفلسطيني يسيل على أكتاف الأخوة وبعض مدعي الإنسانية في الغرب المنافق، فإن كل التمنيات الأمريكية والغربية وبعض العربية لم تهدأ من الإجرام الصهيوني الذي يكمل حرب الإبادة والتجويع ضد المدنيين الفلسطينيين غير آبهن، بكل التصريحات التي تتحدث عن محاولات جادة لاستنفاذ مفاوضات التهدئة. وما يزيد المشهد تعقيدا حشد الصهاينة لسكين الاعتداءات على المسجد الأقصى عبر قرار منع المصلين تحت 50 سنة من الصلاة فيه خلال شهر رمضان، وهو القرار الذي وصفه الإعلام العبري بأنه رشوة من بنيامين نتنياهو لإيتمار بن كفير لإطالة عمر حكومته. وفي خضم الرشا المعروضة حذرت أوساط صهيونية من توسع الصراع إلى الحرب مع المسلمين، ومع تبني حكومة الاحتلال مشروع قانون لتقييد وصول الفلسطينيين داخل المحتل إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تضع حكومة الاحتلال الأمور على مسار الانفجار قبيل شهر رمضان المبارك فيما يتعلق بتقييد دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. هذا الواقع تشبه قرارات حكومة الاحتلال بمنع من هم دون 60 عاما من الرجال و50 عاما من النساء من الأراضي المحتلة عام 48 من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك. فيما يبدو أن حكومة العدو وافقت ضمنيا على طلب الوزير بن كفير في منع المصلين من الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد، وقد حذرت الجهات الأمنية الصهيونية من خطورة هذه الخطوات التي قد تفجر المواجهة الشاملة خصوصا في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.
يجب تجنب تفجير الوضع من المسجد الأقصى حتى لا يتحول الأمر إلى حرب دينية. فرمضان هو فترة حساسة من كل عام، وفي هذا العام مع الحرب ومع كل ما يجري في الضفة علينا إدارة المخاطر بشكل حذر جدا مع تعزيز كل القدرات الاستخباراتية، وعلينا أن نرى من يمكن أن نسمح له بالدخول إلى المسجد الأقصى، لأننا لا نريد أن يظهر الأمر كحرب دينية.
كدرس من عملية السور الواقي، يحظر علينا أن نحول الصراع إلى صراع ديني، حيث أن المسجد الأقصى هو نقطة الانطلاق لهذه القضية. ورمضان الحالي يختلف عن كل أشهر رمضان السابقة، وعلينا منع حماس في غزة من أن تجند كل الساحة الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وداخل إسرائيل. وإذا دخلنا في حارس الأسوار 2 داخل المدن المختلطة فهذا سيكون نجاحا باهرا لحماس. تزامن ذلك مع تحذيرات العديد من الأوساط من الدخول في أي اشتباك مع الإدارة الأمريكية التي تريد إيجاد مخارج سياسية للحرب، لا سيما أن نتنياهو يصر على الحرب من دون نهاية.
الأمريكيون يقولون إننا لا نريد مواجهة مع إيران ولا مع حزب الله، وهم غاضبون جدا لأنه لا يوجد نقاش معهم حول اليوم التالي، حيث يبدو لديهم أن إسرائيل تمد الحرب بدلا من إنهائها. فالأمر الضروري الآن بالنسبة لهم هو عملية التبادل والتي ستؤدي إلى تهدئة غزة مع وقف لإطلاق النار لقرابة 40 يوما، وهذا الأمر سيؤدي إلى تهدئة الشمال واليمن والعراق.
وكانت حكومة الاحتلال رفضت بالإجماع مناقشة موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما تستعد الكنيسة للتصويت على قانون يرفض فكرة الدولة الفلسطينية كليا.
شكرا للزميل علي بردة. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد المبارك. وباسمكم أعزائي المستمعين أرحب بضيف العزيز فضيلة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت. بداية فضيلة الشيخ عبد الله عبيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تسمعني؟ نعم، يبدو هناك خلل في الاتصال، نعاود ونواصل معكم هذا اللقاء ولكن فاصل قصير ونعود إليكم. نعم أعزائي الكرام، نواصل معكم لقائنا هذا من فلسطين اليوم تحت عنوان طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد المبارك. ماذا في معركة غزة في يومها 37 بعد 100؟ هل باتت معركة رفح حتمية؟ وماذا عن عامل المقاومة؟ إلى ماذا تربو الإشارات إلى الأقصى والتصعيد في رمضان؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نعود ونستضيف فضيلة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت. بداية السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء فلسطين اليوم. بداية فضيلة الشيخ، كما تعلم اليوم 37 بعد 100 يواصل العدو عدوانه على قطاع غزة، وكل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تضع حدا للعدوان. ماذا عن موقع النداءات الدولية بوقف العدوان وكيف يفسر عجزها؟ تفضل فضيلة الشيخ.
أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى أن يفرض سيطرة في هذه المنطقة من خلال أنه يدير الأذن الصرشاء لكل النداءات الإنسانية في العالم.
نعم.
ونرى كثير من الدول الحرة تقسي وجه هذا الصلف الصهيوني وهذا القتل والإجرام الذي واقعا هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبتها هذه الآلة في قتل الأبرياء في قتل الأطفال والنساء، واقعا هي مجزرة يندى لها جبين الدنيا مولانا. لهذا هذا العدو قد تجاوز الوضع بأنه حتى يحترم القوانين الدولية والقوانين الإنسانية ولا يراعي أي ذمة للإنسان في هذا العالم. ولهذا هو مدان بالإبادة الجماعية. هذا الشعب الذي حاصره بالجوع والعطش، مجرد أن يصف هؤلاء الفقراء الأبرياء الذين المدنيين بأنهم هم أناس ليسوا بأناس بل حيوانات، هذا يعني خرق للقانون الدولي وخرق للأعراف الدولية المتعارفة في العالم. ونرى أن العالم يتعامل بلين ولا يقف شديدا، وأتعجب للعالم الإسلامي ونحن نقترب من شهر شهر رمضان المبارك وهذه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تدنس وتنتهك ويقام القوانين لمنع المصلين، وهي أبسط الحقوق، يعني شريعة حقوق الإنسان والأمم المتحدة تضمن للإنسان حرية التعبد، تضمن للإنسان أن يصل إليه الماء والغذاء وكل أنواع الراحة. ونرى بأن العدو قد تجاوز كل الأعراف الدولية وقام بجريمة لا يقوم بها إلا المغول والتتار، حتى المغول والتتار هم أبرياء من هكذا عمل، وهؤلاء ذئاب بشرية ليسوا تخرجوا من أن يكونوا حتى مصنفين في جنس البشر.
نعم سمعت الشيخ، يعني آخر آيات الصمود رفح لتتم بعدها غزة كل الصور وتسيء وجه الحاقد الصهيوني وسيد الأمريكي ومن رضي بفعلتهما حتى آخر قطرة دم. كل الأنظار سمحت الشيخ تتجه إلى رفح اليوم إثر تهديد الاحتلال باستمرار عدوانه وتوسيع رقعته إلى رفح. ماذا في تركيز الاحتلال وجهته إلى رفح سمحت الشيخ؟
يعني الظاهر أنه جزء من مسعى الضغط باتجاه تحصيل أمور تفاوضية أكثر، لكن رأس مال هذا الضغط التفاوضي هو دماء الأبرياء وترويع الساكنين من نساء وأمهات وأطفال لم يقوموا بأي جريمة سوى أنهم أهل هذه الأرض وأهل هذا المنطق. لهذا هو يستمر ويشجعه التأييد الغربي ويشجعه أيضا الصمت المطبق للعالم الإسلامي العجيب واقعا. يعني لا نرى مظاهرات في لندن، نرى مظاهرات في أمريكا، نرى مظاهرات في ذلك العالم، لكن في مستوى الدول العربية والإسلامية هي بعيدة كل البعد. تراهم يتحضرون لشهر رمضان ولزينة رمضان وللطعام والشراب وليس كأنه هناك مجزرة يمكن أن ترتكب في مليون ونصف إنسان لازئ وهم تحت حماية الأمم المتحدة والأمر ومولانا. فضربوا كل ذلك من أجل أن يسقطوا هذا الشعب ويروع هذا الشعب ويهجروا، لكن هذا الشعب ما زال صامتا يتأسى بالرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالسيدة زينب العقيلة التي سبيت، فنقول لهم اصبروا وصابروا. زينب سلام الله عليها صحيح أنها سبيت، لكن اليزيد وأعوانه سمعوا منها صوت الإسلام، سمعوا منها صوت الحق، سمعوا منها صوت بطل خيبر علي بن أبي طالب عليه السلام. لهذا نقول لإخوتنا أن عليكم أن تصبروا وتصابروا وتصمدوا، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد أن تنتهي هذه القضية إن شاء الله بصمودكم وصبركم وصيرتكم. ونحن نفرق عن كل هؤلاء العالم، أقول لهم ووجه رسالتي بأننا نحن أهل إحدى الحسنيين مولانا. نحن وترجون من الله ما لا يرجون، نحن نرجو القرب من الله ومحبة الله تبارك وتعالى.
طيب في الوقت الذي يوجه الاحتلال سهام التصعيد على رفح، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. هنا سماحة الشيخ، ماذا في معادلة المقاومة برأيكم؟
الإقامة لا تملك إلا الصمود والتصدي، لأنها هي في موقع الدفاع، هم يدعون الدفاع لكن في الواقع هي تدافع عن هذه الأمة وعن هؤلاء الشرفاء. والأساس رسالتها المسجد الأقصى، وما زال المسجد الأقصى يدنس ويمنع وتقام فيه أشد وأقصى معاني العنصرية بمنع المتعبدين والعاكفين من دخول هذا المسجد. لهذا تجد من دوافعها للدفاع عن أهلها وشعبها أن تبقى صامدة، وإن شاء الله كما قال السيد القائد حفظه الله ستنتصر بإذن الله تبارك وتعالى.
قبيل شهر رمضان المبارك وتذرعا بالعدوان على قطاع غزة، قررت حكومة الاحتلال تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. ما أبعاد هذا القرار وما هو واجب الأمة تجاه قبلتها الأولى سيدنا الشيخ؟
ولا أولا هذه القرارات تنبع من ناس عنصريين متشددين، لهذا حتى في مجتمعهم هم يضيقون على بعضهم. وقد شهدنا قبل قضية طواف الأقصى كيف صار التشدد بينهم والحدة، حتى أن الشرطة آذت بعض المصلين من طرفهم من ديانتهم، فكيف بالمصلين المسلمين الذين هم أهل الأرض وأهل الأقصى؟ إن على الأمة أن تنتفض، وخصوصا ببركة هذا الشهر المبارك، سيما أن الإمام الخميني الراحل القدس سره أطلق شعار يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ولأن الإمام كان له بعد النظر فكان يعلم أن قضية القدس والأقصى هي القضية المركزية للأمة الإسلامية وحقية المسلمين. حتى أطالب من له القرار في الأمم المتحدة أن يطالب بحقنا كمسلمين في الصلاة والتعبد والاعتكاف وخدمة المسجد المبارك، ويجب أن يقف أمام التهديد لهذا المسجد للهدم أو الإزالة. فأحد أكبر جرائم العدو أنه يريد أن يهدم المسجد، ولهذا ترى في كل المرحلة 100 وكذا يوم ضربوا الكنائس والكنيسة المعمدانية، ضربوا المساجد، كم هائل من المساجد والكنائس وكأنها مقدمة يا مسلمون يا أيها المسلمون إنهم يريدون أن يتقدموا ليضربوا هذا المسجد الأقصى المبارك الذي هو أولى القبلتين والذي يشد إليه الرحال والذي تكلم عنه رسول الله. هبوا لنصرة هذا المكان، من رأى منكم إمام حسين يقول سمعت جدي رسول الله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله وأكثر من استحلال دم الأطفال والنساء والذبح والتدمير وانتهاك حرمات المساجد، هل يوجد هناك أكبر من ذلك؟ من رأى منكم سلطانا جائنا مستحلنا لحرم الله ناكفا لعهد الله ولم يغير عليه بقول أو عمل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. لهذا أنتم ستحاسبون إن سكتتم، والساكت عن الحق شيطان أخرس، بأنكم أعوان بدماء هؤلاء الأطفال الأبرياء وبتجويع هؤلاء المؤمنون الصامدون. هم صائمون منذ اليوم الأول، منذ 130 يوما يعيشون حالة الصيام الإجباري مولانا، حالة الصيام القهري، فكيف بهم بشهر الله، شهر بعيد فيه إلى ضيافة الله وهم صائمون؟ ومات 2 أو 3 البارحة جوعا أب وأبناؤه، ومشاهد واقعا وكأنما تتكرر كربلاء من جديد على هذه الأرض المقدسة. لكن نتيجة كربلاء هي النصر للحسين، دماء الحسين انتصرت على السلطي والإجرام الطاغية الذي أراد أن يعربد. فالنصر حتما حليفكم أيها المسلمون، اتحدوا أيها المسلمون، قوموا. المقاطعة جزء من هذه المواقف. الكلمة الموجودين في الأمم المتحدة الدبلوماسيون عليهم أن يتحركوا بحماية المسجد وليعطوا هذا الشعب حقه، وليعطي هذا الشعب الوقوف أمام العنصرية والصراخ والظلم والإجرام الذي واقعا الإسلام قام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأي منكر أشد من هذه الجرائم الفظيعة التي أبكت حتى الغربيين المسؤولين يقولون عندما دخلنا بكينا من كبار رؤساء وزراء وغيرهم.
طيب سمعت الشيخ، يعني ما يزيد المشهد تعقيدا شحذ الصهاين لسكين الاعتداءات على المسجد الأقصى عبر قرار منع المصلين تحت 50 سنة من الصلاة فيه خلال شهر رمضان، وهو القرار الذي وصفه الإعلام العبري بأنه رشوة من بنيامين نتنياهو لإتمام بن كفير لإطالة عمر حكومته. العدوان على غزة مستمر، والقطاع الأمريكي ما زال ساري المفعول لتغطية جرائم الاحتلال. ما الواجب الملقاة سماحة الشيخ على عاتق علماء الأمة بهذا الصدد؟
إن على علماء الأمة أن يقفوا وأن يفتوا وأن يتكلموا وأن يواجهوا، وإذا كانوا مفتين في بلادهم أن يتكلموا مع قادات دولهم ومع زعماء دولهم لينصروا المسجد الأقصى. إن علينا مطلق صرخة مدوية كعلماء، انصروا المسجد الأقصى، انصروا هذا الشعب المظلوم الذي حرمته أعظم من المسجد الأقصى. نحن نعلم الرواية عن رسول الله أقول حروة حرمة المؤمن أعظم عند الله من هدم الكعبة 70,000 مرة، فكيف بالمسجد الأقصى وقد ذبحت الأطفال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل؟ يا علماء العالم استيقظوا، يا علماء العالم ربوا لنصرة الأقصى في خطاباتكم الجمعة في لقاءاتكم مع المسؤولين، وأنتم تستطيعون أن تتحركوا. أني أدعو من منبركم هذا لإقامة مؤتمر الأقصى، مؤتمر نجدة الأقصى بين العلماء، وأطالب مراجعنا أن يقوموا بهذه الدعوة لتجتمع هذه الأمة إما في النجف وإما في قوم لنقاش هذه والقيام بالوحدة الإسلامية بين مختلف علماء الأمة ومختلف الطوائف لنصرة هذا الشعب المظلوم ونصرة الأقصى.
سؤال أخير سماحة الشيخ، ماذا عن مواقع محاور الإسناد لغزة اليوم، وماذا عن الواجب الشرعي في هذا الموضوع؟
يعني القاعدة الأساس هي مساندة هذا الشعب المظلوم انطلاقا من إنسانيتنا وانطلاقا من عقيدتنا. لابد لنصرة هذا الشعب المظلوم المستضعف الذي كما قال السيد عبد الملك أنه نزل عليهم 4 أضعاف القنبلة النووية.
نعم.
هاي التفجير والإرهاب كان لابد له. أي إنسان يعيش بإنسانيته وشرفه ومبدئه لابد أن يساند لهذا. هؤلاء الشرفاء يقفون بقوة وحماس ليدافعوا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن قضية محقة وهي المظلومية. وهذه المظلومية لابد أن تنتصر ولابد أن تستمر، سيما أن فيها شخصيات عظيمة تعلم كيف تقف وكيف تدافع، وإن شاء الله حتما إن شاء الله ستنتصر.
شكرا لكم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت على حضوركم معنا في هذا اللقاء، وحتى لقاء آخر. إلى اللقاء عزيزي الكريم.
لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
الأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
الأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا. والأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا.
الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع
الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا.
يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في الزحف الكفنا.
يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في الزحف الكفنا.
يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في الزحف الكفنا.
والأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا.
نحن نتواصل معكم من إذاعة طهران وساعة فيها بتوقيت القدس 22:20 ونواصل معكم فلسطين اليوم تحت عنوان طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد المبارك. تثبت معركة طوفان الأقصى أن القضية الفلسطينية لها حماة وأنها ليس أمرا مستباحا يتصرف به أو يتحدث باسمه كل من يشاء وبما يشاء، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يمكن أن يفرطوا بوطنهم وبقضيتهم وبحقوقهم المشروعة حتى وإن تركوا لوحدهم، فهم حراس وطنهم وحماة حماهم، وما زالوا يثقون بقدراتهم وبدعم وإسناد شعوب الأمة والقوى الحية فيها، مما يدفعهم للتضحية بكل ما يملكون إذا ما تهدد الخطر مقدساتهم أو قضيتهم. سيداتي أنساتي سادتي، يواصل الاحتلال الضغوط على السكان شمال قطاع غزة للهجرة وإخلاء أماكن تواجدهم بهدف تأمين تواجده العسكري في المنطقة في ظل العمليات التي يواصلها رجال المقاومة في المنطقة، وتأمين خطوط الإمداد لوحداته العسكرية للاستمرار في عملياته على الأرض. عن أبعاد أهداف الاحتلال تهجير سكان شمال القطاع يقول الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية وليد الحباس.
إسرائيل تنظر إلى قطاع غزة الآن باعتباره نصفين منقسم إلى جزئين، الجزء الشمالي اللي بدأت به الحرب طبعا وتم تدميره تدميرا يعني شبه شامل، تقريبا لا يوجد هناك أحياء أو عمارات طويلة أو أحياء سكنية. إسرائيل لا تريد إعادة سكان غزة إليه، وعدد سكان شمال قطاع غزة تقريبا كان 1.4 مليون، هذول كلهم نزحوا إلى الجنوب وتبقى أو عاد بعضهم إلى الشمال. يعني نتحدث اليوم عن 150-200 ألف غزة داخل شمال قطاع غزة. إسرائيل لا تريد أن يكون هناك حياة في شمال قطاع غزة، وهي تريد أن تستمر في عمليات التبشيط وتدمير البنى التحتية في شمال قطاع غزة، ولكن هي تربط أيضا قضية عودة الغزيين إلى شمال قطاع غزة بحلول نهائية للحرب أو في نهاية الحرب. هناك يعني دعاوى من اليمين الاستيطاني الإسرائيلي إنه لا يجب إعادة كل الغزيين إلى كل قطاع غزة، يجب أن يكون هناك فصل وحشر للغزيين في جنوب قطاع غزة تحضيرا ربما إما إلى تهجيرهم وهذا يعني سيناريو بقية مفتوحة، أو إلى استخدام المجتمع داخل قطاع غزة باعتباره الورقة الأهم للمناورة لدفعه إلى الانتفاضة بوجه حماس حتى يعني يتم تسهيل حلول اليوم التالي للحرب على غزة. يعني هذه السيناريوهات موجودة، ولهذا يسمي الجيش الإسرائيلي عملياته بالمناورة، فالمناورة هي ليست فقط عمليات عسكرية وتكتيكية وقصف، وإنما أيضا تجمع بعد سياسي وبعد تخطيطي ويدخل في صلبها إدارة السكان، يعني نقل السكان من مكان إلى مكان وبأعداد مهولة هو جزء من اللعبة العسكرية التي تقوم بها إسرائيل. الآن الواضح من الحكومة الإسرائيلية أنه هناك شبه إجماع، حتى لو تعددت الأسباب، شبه إجماع أنه لا يجب أن يعود سكان شمال قطاع غزة إلى بلداتهم وإلى مخيماتهم في الشمال لا يوجد لديهم خيار آخر، وبالتالي هذا جزء من يعني إحكام القبضة على سكان قطاع غزة. يعني إسرائيل تريد أيضا أن تعاقب، هذا مهم جدا، هي لا تريد فقط أن تهزم حركة حماس، هي تريد أن تعاقب الفلسطينيين وتعاقب كل من يعتقد أن الاستعمار يجب مقاومته. مقاومة الاستعمار إسرائيل تريد أن تلام أمامها تكلفة عالية جدا جدا، وهذا طبعا يحول قضية قطاع غزة ليس فقط لقضية فلسطينية، هي قضية عالمية، يجب يعني كل العالم أن يلتفت لقطاع غزة أنه كيف أنما هناك القانون الدولي يتيح للفلسطيني القابع تحت الاحتلال أنه يقاوم، ولكن القوة الباطشة تحول هذا المقاومة لأمر مكلف جدا جدا. هذه قضية عالمية وأخلاقية يجب أن الوقوف عليها، لكن حتى الآن لا تريد إسرائيل أن تعيد سكان الشمال إلى الشمال.
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، فيما تكتفي المؤسسات الأممية بالدعوة إلى انهاء العدوان ووقف اطلاق النار. ومع استمرار العدوان على غزة تتضاءل امكانيات المستشفيات على استيعاب جثامين الشهداء الذين يرقون بالعشرات جراء استهداف الاحتلال للمنازل المأهولة. الزميلة رايا فرحات وهذا التقرير.
جثامين الشهداء في غزة في العراء وتحت المطر، هكذا انتشرت الجثامين في باحات مستشفى الأقصى وسط القطاع، فلا أماكن لتحويها ولا برادات لحفظها ولا إمكانية لدفنها مع استمرار العدوان الهمجي وتصيده على قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. مجازر وحشية وشهداء بالعشرات، نقلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد خروج باقي مستشفيات المدينة عن الخدمة، مع تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء وإسعاف عدد من الجرحى داخل قطعة أرض يسكنها نازحون شرق رفح تعرضوا للاستهداف المعادي بموازاة استمرار الاحتلال بالعدوان على مدينة خان يونس وارتكاب المجازر على مرأى ومسمع من العالم. في جنوب غزة أيضا أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة بعد حصار دام أسبوعا أعقبته غارات مستمرة عليه، كما لم يسمح لفريق المنظمة الطبية بدخول المجمع الذي اعتقلت فيه قوات العدو عددا من كوادره وتركت عشرات المصابين فيه يواجهون مصيرا مجهولا. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعرض مستشفى الأمل في خان يونس للقصف المدفعي الصهيوني. في الأثناء يواصل الاحتلال مجازره في وسط وشمال القطاع، فاستهدف المواطنين في منازلهم وداخل مراكز الإيواء في دير البلح وفي مخيم صيرات ومخيم جباليا وأحياء في مدينة غزة، ونتيجة إجرامه انتشرت جثامين الشهداء في كل مكان.
إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله كسبناهم شهداء، كسبناهم شهداء، الله يتقبلهم.
أما عن الحصار فيواصل العدو الصهيوني أسلوب تجويعه الغزيين من دون حسيب ولا رقيب.
ما فيش شعيرنا، عن جد فيش شعير، تفهمين انه ايش بحكي، فيش شعير، فيش ذرة.
اهلنا شو كانوا دايما يحكوا لنا، انه ما في حد بينام جعان، ما في حد بموت من الجوع في بلده، بس احنا كل يوم بننام جعانين. انا ما عمري تخيلت ان احنا ممكن يجي علينا يوم ناكل اكل حيوانات او احنا حتى ننام جعانين.
كل ذلك والعدوان الصهيوني على غزة يتواصل بلا هوادة.
بهذا نصل معكم أعزائي المستمعين لختام هذا اللقاء من فلسطين اليوم، وتناولنا في طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد الأقصى المبارك. في أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار،
يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا، فاسهر في كل الارض وزمجر اعصارا، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا، فاسهر في كل الارض وزمجر اعصارا، مسّة اسلامي نادى، مسّة اسلامي نادى.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.